بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الجنائز، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب اتباع النساء الجنائز.
يعني ما حكمه؟ هل هو مشروع أو غير مشروع؟
وقال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
هذا الحديث روته أم عطية بقولها نهينا. ومثل هذا الحديث يجعله علماء الحديث من المرفوع، لأنه من المعلوم أن الذي ينهى ويأمر في زمن الصحابة رضوان الله عليهم إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا الحكم مرفوعا، يعني أن الذي نهانا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما درجة هذا النهي؟ هل النهي يقتضي التحريم؟ هذا الأصل في صيغ النهي، إلا إذا وجد ما يصرفه فينتقل إلى درجة التنزيه، يعني الكراهية. وقول أم عطية رضي الله عنها: ولم يعزم علينا، بمعنى أنه لم يشدد علينا في هذا النهي، ولذلك ذهب عدد من أهل العلم إلى أن الحكم أنه يكره للنساء زيارة القبور. ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي يقتضي التحريم، فحرموا على النساء زيارة القبور، وذلك لما يعرف عنهن من عدم الصبر وعدم الجلد، وربما وقعوا في النياحة ورفع الصوت بالبكاء ونحوه، لذلك نهينا عن زيارة القبور. وقد ذهب إلى هذا الرأي جمع من أهل العلم، إلا أن صنيع البخاري رحمه الله وإيراده هذا الباب وهذه الترجمة وذكره بعض الأحاديث كحديث أم عطية وحديث عائشة رضي الله عنها في زيارتها قبر أخيها، مشعر بحكم جواز ذلك، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. شيخنا هنا يذكر اتباع النساء الجنائز، هو نفسه
ونفسه. نعم،
أحسن الله إليك.
أنا اتباع والزيارة أنهما واحد.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعليقه وشرحه للحديث السابق قوله: باب اتباع النساء الجنازة. قال الزين بن المنير: فصل المصنف بين هذه الترجمة وبين فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال، وأن الفضل الثابت
حث الرجال على اتباع الجنائز، وبين أن في ذلك فضل، لكنه في حكم النساء ذكر مجرد الاتباع. نعم، قال أن يذكر الفضل لهن في ذلك.
أحسن الله إليكم. قال: وأن الفضل الثابت في ذلك يختص بالرجال دون النساء، لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة، والفضل يدل على الاستحباب ولا يجتمعان. وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال، ومن ثم اختلف العلماء في ذلك. ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة.
أما إذا وجدت المفسدة فالاتفاق على المنع. نعم.
قوله حدثنا سفيان هو الثوري، وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين. قوله نهينا تقدم في الحيض من رواية هشام بن حسان عن حفصة عنها بلفظ كنا نهينا عن اتباع الجنائز. ورواه يزيد بن أبي حكيم عن الثوري بإسناد هذا الباب بلفظ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الإسماعيلي، وفيه رد على من قال لا حجة في هذا الحديث لأنه لم يسمى الناهي فيه، لما رواه الشيخان وغيرهما أن كل ما ورد بهذه الصيغة كان مرفوعا، وهو الأصح عند غيرهما من المحدثين. ويؤيد رواية الإسماعيلي ما رواه الطبراني من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية رضي الله عنها قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع النساء في بيت، ثم بعث إلينا عمر فقال إني رسول الله إليكن، بعثني إليكن لأبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. الحديث. وفي آخره وأمرنا أن نخرج في العيد العواتق، ونهانا أن نخرج أو أن نخرج في جنازة.
نهانا أن نخرج يعني في اتباع الجنائز. نعم.
وهذا يدل على أن رواية أم عطية الأولى من مرسل الصحابة. قوله ولم يعزم علينا،
ومعلوم أن مرسل الصحابة حجة، لأن الظاهر أن الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله ولم يعزم علينا أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال من غير تحريم،
يعني أنها مكروهة وليست محرمة.
وقال القرطبي ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز وهو قول أهل المدينة. ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال دعها يا عمر. الحديث.
فهذا ظاهر في أنه يعني يرى جواز اتباع النساء لجنازة.
قال وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه، ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة ورجاله ثقات. وقال المهلب في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجات. وقال الداودي
يكون النهي ليس على درجة التحريم، نعم، وإنما هو على درجة الكراهة.
أحسن الله إليكم. وقال الداودي قولها نهينا عن اتباع الجنائز أي إلى أن نصل إلى القبور. وقوله ولم يعزم علينا أي ألا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته.
وهذا لا يسمى اتباع في الجنائز. نعم، كونهم يذهبون إلى بيت الميت ويعزون أهله هذا من باب العزاء والتصبير وليس من باب اتباع الجنازة. نعم،
أحسن الله إليكم، انتهى. قال وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر. نعم، هو في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة فقال من أين جئت؟ فقالت رحمت على أهل هذا الميت ميتهم. فقال لعلك بلغت معهم الكدى.
والكدى يعني المقابر.
قالت لا. الحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما. فأنكر عليها بلوغ الكدى وهو بالضم وتخفيف الدال المقصورة وهي المقابر. قال ولم ينكر عليها التعزية،
أنها عندما ذابت إلى أهل الميت وعزتهم قرها على ذلك، لكنه في هذا الحديث أنه أنكر عليها اتباع الجنائز إلى أن تصل المقابر. نعم.
وقال المحب الطبري يحتمل أن يكون المراد بقولها ولم يعزم علينا أي كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك، والأول يعني أظهر.
لم يعزم علينا يعني لم نؤمر بالخروج مع الجنازة كما أمر الرجال، حيث بين أن من صلى على الجنازة له قيراط، ومن تبعها إلى أن تدفن له قيراطان. فهذا الأمر لم يطلب من النساء، وإنما نهوا عن اتباع الجنائز، وأكد لهم بعدم اتباعها إلى أن تدفن، لأن هذا من خصائص الرجال. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال المحب الطبري يحتمل أن يكون المراد بقولها ولم يعزم علينا أي كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك، والأول أظهر، والله أعلم.
يعني الأول معنى الأول أظهر، وهو أنه لم يؤكد علينا اتباع الجنائز، لم يؤكد علينا النهي في اتباع الجنائز.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب إحداد المرأة على غير زوجها. وقال حدثنا
إحدادها يعني إظهار الحزن على الميت لغير الزوج، كأن يكون الميت أبا أو أخا أو قريبا، فإنها لها أن تحد عليه مدة 3 أيام ولا تزيد على ذلك. أما الزوج فيلزمها الحداد عليه 4 أشهر و10 أيام. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من 3 إلا بزوج.
وهذا الحديث جاء ذكره في درس سابق وأنها كان لها ابن بالبصرة وبلغها أنه مريض فخرجت من المدينة إلى البصرة، وقبل أن تصل بيوم أو يومين توفي ابنها، فبعد 3 أيام مسل شيئا من الطيب أو الزعفران، وأخبرت أن الحداد على غير الزوج لا يشرع أكثر من 3 أيام، أما الزوج فيكون الحداد عليه 14 وعشرة.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر وعشرا.
فهذا الحديث صريح في بيان مدة الإحداد على الزوج ومدة الإحداد على غير الزوج، لكن أورد الإمام ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث شيء من الإشكال، وهو قولها لما جاءهم نعي أبي سفيان والدها من الشام، كأنه يشعر بأن أبا سفيان توفي في الشام، والواقع أن أبا سفيان توفي بالمدينة ولم يكن بالشام. وأخبر أو ذكر الحافظ ابن حجر لعل في هذه الرواية شيء من الإشكال، وأن الذي توفي في الشام إنما هو أخوها لا أبيها، وهو زياد ابن أبي سفيان الذي كان أميرا على الشام، هو الذي توفي في الشام وجاء خبره إلى أم حبيبة في المدينة وأنها صنعت ما صنعت من مسها الطيب بعد 3 أيام. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وعشرا. قال ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وعشرا.
فهذا الخبر نقل عن زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة وزينب بنت جحش. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب إحداد المرأة على غير زوجها. قال ابن بطال: الإحداد بالمهملة امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع. وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها 3 أيام لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجد، وليس ذلك واجبا.
من ألم الوجد يعني من ألم الحزن.
قال: وليس ذلك واجبا لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال،
يعني في هذه الأيام 3.
وسيأتي في كتاب الطلاق بقية الكلام على مباحث الإحداد. وقوله في الترجمة على غير زوجها يعم كل ميت غير الزوج سواء كان قريبا أو أجنبيا. ودلالة الحديث له ظاهرة، ولم يقيده في الترجمة بالموت لأنه يختص به عرفا، ولم يبين حكمه لأن الخبر دل على عدم التحريم في 3 وأقل، ما يقتضيه إثبات المشروعية.
يعني أن هذا يدل على أن هذا مشروع في 3 لغير الزوج، أما الزوج فلا بد من الإحداد عليه مدة العدة وهي 4 أشهر و10 لغير الحامل. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: فلما كان يوم 3، كذا للأكثر، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، وللمستملي اليوم 3. قوله: دعت بصفرة، سيأتي الكلام عليها قريبا.
يعني بشيء من الطيب في صفرة، ولعله من طيب الزعفران. نعم.
قوله: نهينا، رواه أيوب عن ابن سيرين بلفظ: أمرنا بألا نحد على هالك فوق 3. الحديث أخرجه عبد الرزاق.
إلا إذا كان زوجا. نعم.
قال: وللطبراني من طريق قتادة عن ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره معناه.
يعني أنهم لا نهوا أن يحد أن يحد أن تحد أن تحد المرأة على ميت فوق 3 إلا إذا كان زوجا. نعم.
قوله: أن نحد بضم أوله من الرباعي.
من أحد يحد، وفي بعض الروايات أن نحد من الثلاثي من حد يحد. نعم.
قال: ولم يعرف الأصمعي غيره، وحكى غيره فتح أوله وضم ثانيه من الثلاثي.
نعم. أن حد. نعم.
يقال حدت المرأة وأحدت بمعنى،
يعني كلهم بمعنى أنها لزمت الحداد.
قوله: إلا بزوج، وفي رواية الكشميهني: إلا لزوج باللام، ووقع في العدد من طريقه بلفظ: إلا على زوج، والكل بمعنى السببية،
يعني أن سبب الإحداد 4 أشهر و10 موت الزوج.
قوله: عن زينب بنت أبي سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح في العدد بالإخبار بينها وبين حميد بن نافع.
يعني أن الحديث موصول وليس منقطعا.
قوله نعي بفتح النون وسكون المهملة وتخفيف الياء وكسر المهملة وتشديد الياء وكسر المهملة وتشديد الياء هو الخبر بموت الشخص.
النعي هو الخبر بموت الشخص. نعم.
وأبو سفيان هو ابن حرب بن أمية والد معاوية رضي الله عنهما. قوله دعت أم حبيبة هي بنت أبي سفيان المذكور، وفي قوله من الشام نظر، لأن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار، والجمهور على أنه مات سنة 32 وقيل سنة 33
من الهجرة.
قال ولم أرى في شيء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك إلا في رواية سفيان بن عيينة هذه،
يعني تقييده بأنه من الشام أو في الشام،
وأظنها وهما. قال وكنت أظن أنه حذف منه لفظ ابن،
يعني ابن أبي سفيان الذي هو زياد ابن أبي سفيان الذي كان أميرا على الشام.
قال وكنت أظن أنه حذف منه لفظ ابن لأن الذي جاء نعيه من الشام وأم حبيبة في الحياة هو أخوها يزيد بن أبي سفيان.
نعم يزيد بن أبي سفيان
الذي كان أميرا على الشام، لكن رواه المصنف في العدد من طريق مالك ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن عبد الله بن بكر بن حزم عن حميد بن نافع بلفظ حين توفي عنها أبوها أبو سفيان بن حرب، فظهر أنه لم يسقط منه شيء،
يعني
أو لم يسقط منه شيء.
إذن قولها لكن لفظة الإشكال فيها في لفظة من الشام لأنه توفي بالمدينة.
قال ولم يقل فيه واحد منهما من الشام،
وهذا يؤكد أن لفظة من الشام يعني لفظة لا غير مناسبة، لأن الميت هو أبو سفيان. نعم
أحسن الله إليكم. قال وكذا أخرجه ابن سعد في ترجمة أم حبيبة من طريق صفية بنت أبي عبيد عنها، ثم وجدت الحديث في مسند ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع ولفظه جاء نعي أخي أم حبيبة أو حميم أو حميم لها، فدعت بصفرة فلطخت به ذراعيها.
وهذا الحديث ظاهره أن النعي جاء عن أخيها أو حميم لها.
قال وكذا رواه الدارمي عن هاشم بن القاسم عن شعبة لكن بلفظ إن أخا لأم حبيبة مات أو حميما لها،
وليس بلفظ أبيها. نعم.
ورواه أحمد عن حجاج ومحمد بن جعفر جميعا عن شعبة بلفظ إن حميما لها مات من غير تردد،
يعني لا غير تردد بين أخ وحميم. نعم.
وإطلاق الحميم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب.
نعم.
فقوي الظن عند هذا أن تكون القصة تعددت لزينب مع أم حبيبة عند وفاة أخيها يزيد، ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان، لا مانع من ذلك، والله أعلم. قوله بصفرة في رواية مالك المذكورة بطيب فيه صفرة خلوق،
فيه صفرة خلوق، يعني الطيب مخلوط بالطيب والصفرة. نعم.
بطيب فيه صفرة خلوق، وزاد فيه فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها أي بعارضي نفسها. قوله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك، وساق الحديث هنا من طريق مالك مختصرا، وأورده مطولا من طريقه في العدد كما سيأتي. قوله ثم دخلت هو مقول زينب بنت أم سلمة، وهو مصرح به في الرواية التي في العدد، وظاهره أن هذه القصة وقعت بعد قصة أم حبيبة رضي الله عنها، ولا يصح ذلك إلا إن قلنا بالتعدد، ويكون ذلك عقب وفاة يزيد بن أبي سفيان، لأن وفاته سنة 18 أو 19، ولا يصح أن يكون ذلك عند وفاة أبيه، لأن زينب بنت جحش ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من 10 سنين على الصحيح المشهور عند أهل العلم بالأخبار.
يعني فإذا كان أبو سفيان مات سنة 32، فيكون زينب رضي الله عنها توفي سنة 22. نعم.
قال فيحمل على أنها لم ترد ترتيب الوقائع، وإنما أرادت ترتيب الأخبار، وقد وقع في رواية أبي داود بلفظ ودخلت، وذلك لا يقتضي الترتيب، والله
نعم.
أعلم.
نعم، وإنما يقتضي تعدد القصة.
قوله حين توفي أخوها، قال لم أتحقق من المراد به، لأن لزينب ثلاثة إخوة.
زينب بنت جحش لها ثلاثة إخوة، عبد الله، لكن هذا توفي أو استشهد في أحد، عبد الله بن جحش، وعبيد الله ابن جحش، والأخ الثالث اسمه عبد بدون إضافة، فلم يتحقق هنا من المراد، باستثناء عبد الله بن جحش، لأن هذا توفي يوم أحد فهو غير مراد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله لم أتحقق من المراد به، لأن لزينب ثلاثة إخوة، عبد الله وعبد بغير إضافة وعبيد الله بالتصغير، فأما الكبير فاستشهد بأحد، وكانت زينب إذ ذاك صغيرة جدا، لأن أباها أبا سلمة مات بعد بدر.
نعم.
وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها أم سلمة،
والمراد هنا بزينب زينب بنت أم سلمة، وليس زينب بنت جحش. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها أم سلمة، وهي صغيرة ترضع، كما سيأتي في الرضاع، أن أمها حلت من عدتها من أبي سلمة بوضع زينب هذه، فانتفى،
يعني أنها يعني لم تكمل عدة الوفاة، لأن زينب لما ولدت انتهت عدة أمها اللي هي زينب
أم سلمة،
أم سلمة التي هي اسمها هند، انتهت عدة هند أم سلمة بولادة زينب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فانتفى أن يكون هو المراد هنا، وإن كان وقع في كثير من الموطئات بلفظ حين توفي أخوها عبد الله كما أخرجه الدار قطني من طريق ابن وهب وغيره عن مالك.
يعني فهذا خلاف الواقع.
قال: وأما عبد بغير إضافة فيعرف بأبي حميد، وكان شاعرا أعمى وعاش إلى خلافة عمر رضي الله عنه. وقد جزم ابن إسحاق وغيره من أهل العلم بالأخبار بأنه مات بعد أخته زينب بسنة.
نعم.
وروى ابن سعد في ترجمتها في الطبقات من وجهين أن أبا حميد المذكور حضر جنازة زينب مع عمر، وحكي عنه مراجعة له بسببها، وإن كان في إسنادهما الواقدي لكن يستشهد به في مثل هذا،
مما يدل على أن عبد هذا ليس المراد في هذا الحديث، لأنه تأخرت وفاته إلى ما بعد وفاة زينب. نعم، زينب بنت جحش.
قال: فانتفى أن كون هذا الأخير المراد،
ويتعين يعني لم يبق إلا عبيد الله بن جحش.
قال: وأما عبيد الله المصغر فأسلم قديما وهاجر بزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان إلى الحبشة، ثم تنصر هناك ومات، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعده أم حبيبة، فهذا يحتمل أن يكون هو المراد، لأن زينب بنت أبي سلمة عندما جاء الخبر بوفاة عبيد الله كانت في سن من يضبط
الخبر، يعني يضبط الأخبار،
كانت في سن
مميزة، يعني في سن من يضبط الأخبار، فيراد أن الذي توفي هو عبيد الله بن جحش وليس شخصا آخر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لأن زينب بنت أبي سلمة عندما جاء الخبر بوفاة عبيد الله كانت في سن من يضبط، ولا مانع أن يحزن المرء على قريبه الكافر، ولا سيما إذا تذكر سوء مصيره، ولعل الرواية التي في الموطأ
خصوصا وهو أنه كان قد أسلم ثم تنصر. لما هاجر إلى الحبشة تنصر ثم مات، فلعل هذه الأمور جعلتها تزيد حزنا عليه، ولذلك أرادت أن تبين أن هذا الحزن لا ينبغي أن يزيد على 3 أيام، فأجرت ما أجرته من مسها الطيب ودفعها الحداد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولعل الرواية التي في الموطأ حين توفي أخوها عبد الله كانت عبيد الله بالتصغير، فلم يضبطها الكاتب، والله أعلم.
يعني فسفاقع منه سهون في ضبط الاسم.
قال: ويعكر على هذا قول من قال إن عبيد الله مات بأرض الحبشة، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة،
أم حبيبة هكذا عندكم، تزوج حبيبة. هذا اللفظ خطأ مطبعي، والصواب أم حبيبة. ويشهد لذلك أن النسخة نسخة المطبعة السلفية، ونسخة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد جاء فيها التعبير بالصواب، وهو قوله: وتزوج أم حبيبة، بزيادة كلمة أم التي سقطت هنا في هذه النسخة فتصوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله عنها، فإن ظاهرها أن تزوجها كان بعد موت عبيد الله، وتزويجها وقع وهي بأرض الحبشة.
الذي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم هو النجاشي، وأصدقها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة في هذا مشهورة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وتزويجها وقع وهي بأرض الحبشة وقبل أن تسمع النهي. وأيضا ففي السياق: ثم دخلت على زينب، أو دخلت على زينب.
نعم.
بعد قولها دخلت على أم حبيبة، وهو ظاهر في أن ذلك كان بعد موت قريب زينب بنت جحش المذكور، وهو بعد مجيء أم حبيبة من الحبشة بمدة طويلة.
نعم.
فإن لم يكن هذا الظن هو الواقع، احتمل أن يكون أخا لزينب بنت جحش من أمها أو من الرضاعة،
ولم يعرف من عينه، يعني
من أمها أو من الرضاعة. أو يرجح ما حكاه ابن عبد البر وغيره من أن زينب بنت أبي سلمة ولدت بأرض الحبشة.
فإنه هذا بعيد جدا، لأن أبا سلمة بن عبد الأسد لعله هاجر ثم رجع، يعني هاجر إلى الحبشة مع من هاجر قبل الهجرة، ثم عاد إلى المدينة، إلى مكة، ثم هاجر إلى المدينة، لأنه استشهد في يوم أحد، استشهد في يوم بدر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإن مقتضى ذلك أن يكون لها عند وفاة عبد الله بن جحش 4 سنين، وما مثلها يضبط في مثلها،
يعني في عمرها يضبط الأحاديث،
والله أعلم. قوله: فمست به، أي شيئا من جسدها، وسيأتي في الطريق التي في العدد بلفظ فمست منه، وسيأتي فيه لزينب حديث آخر عن أمها أم سلمة في الإحداد أيضا، وسيأتي الكلام على الأحاديث الثلاثة مستوفا إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب زيارة القبور. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
هذا الحديث أيضا أورده الإمام البخاري، ولعله يعني ساقه حسب رأيه رحمه الله في جواز زيارة النساء القبور. وقد ذكر أن هذه المرأة كان قد توفي لها ولد ودفن، فجاءت تزوره وجلست عند قبره وأخذت تبكي، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا هذه، اصبري واحتسبي، أو اتقي الله واحتسبي. فقالت له: إليك عني، يعني لا تخاطبني في هذا الباب. إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني لم تكن مر بك ما مر بها من المصيبة بفقد ولدها. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها الناس إن هذا الذي قال لك اصبري واحتسبي واتقي الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت وذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتعتذر عما قالت. قالت فلم أجد عند بابه بوابا، يعني أنه في بيت عادي. ثم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لم أعرفك، يعني تعتذر عما قالت لأنها لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه قبل عذرها، وقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كان المفروض أن تصبري من أول ما نزلت بك هذه المصيبة، لا أنك تعتذرين الآن. فهذا الحديث ظاهره أن زيارة القبور للنساء جائزة، وهذا الذي فهمه الإمام البخاري رحمه الله، وإن كان عدد من أهل العلم يرون منع المرأة من زيارة القبور وأن هذا ليس بمشروع، خصوصا أن المرأة لو زارت القبور ربما لم تملك نفسها، وربما بدأ منها الجزع والبكاء والنياحة، وهذا من الأمور الممنوع منها أو الممنوع فعلها عند القبور، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قوله باب زيارة القبور، أي مشروعيتها، وكأنه لم يصرح بالحكم لما فيه من الخلاف كما سيأتي.
معنى أهل العلم منهم من لا من يرى جوازها ومنهم من يرى عدم جواز الزيارة. نعم.
قال وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الأحاديث المصرحة بالجواز، وقد أخرجه مسلم من حديث بريدة وفيه نسخ النهي عن ذلك، ولفظه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.
وهذا الحديث صريح في مشروعية الزيارة، لكن هل هو خاص بالرجال أو أنه عام يشمل الرجال والنساء؟ هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم. نعم.
قال وزاد أبو داود والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه قال فإنها تذكر الآخرة. وللحاكم من حديثه فيه وترق القلب وتدمع العين فلا تقول هجرا.
نعم، يعني شرع لهم ذلك شريطة أن لا يقولوا هجرا، وهجرا يعني قولا
فاحشا
باطلا. نعم.
فلا تقولوا هجرا أي كلاما فاحشا، وهو بضم الهاء وسكون الجيم. وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه فإنها تزهد في الدنيا،
يعني زيارة القبور.
ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا زوروا القبور فإنها تذكر الموت. قال النووي تبعا للعبدري والحازم وغيرهما اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة، كذا أطلقوا، وفيه نظر،
يعني أنهم خصوها بالرجال دون غيرها.
قال وفيه نظر لأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهة مطلقا، حتى قال الشعبي: لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنتي. فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء، وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ، والله أعلم.
نعم.
قال: ومقابل هذا قول ابن حزم إن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الأمر به. واختلف في النساء، فقيل دخلنا في عموم الإذن وهو قول الأكثر،
أن النساء لا يمنعن من زيارة القبور،
ومحله ما إذا أمنت الفتنة، ويؤيد الجواز حديث الباب. وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة. وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة رضي الله عنها، فروى الحاكم من طريق ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، فقيل لها: أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت: نعم، كان نهي ثم أمر بزيارتها، أو أمر بزيارتها.
ما يدل على أن النهي قد نسخ. نعم.
كان نهي ثم أمر بزيارتها.
نهى ثم أمر بزيارتها.
أحسن الله إليكم. قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها. وقيل: الإذن خاص بالرجال ولا يجوز للنساء زيارة القبور، وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في المهذب. واستدل
يعني أبو إسحاق الشيرازي في كتابه المهذب. نعم.
واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو الذي تقدمت الإشارة إليه في باب اتباع النساء الجنائز، وبحديث
حديث فاطمة رضي الله عنها لما سألها عن أنها قالت إنها ذهبت لتعزية أهل الميت، فقال: لو بلغت الكدى، يعني أنها أظهر فيه أنها لا يجوز لها أن تزور القبور ولا أن تتبع الجنائز، ولو أنها تبعت الجنازة ووصلت إلى الكدى لكان يعني هذا الأمر منهيا عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وبحديث: لعن الله زوارات القبور، أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وله يعني شاهد.
وهذا من الأحاديث الدالة على نهي النساء من زيارة القبور. نعم.
وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حديث حسان بن ثابت رضي الله عنهم. واختلف من قال بالكراهة في حقهن، هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟
وقد مر في أول الباب أو في الباب السابق أن هذا يعني مما رجحه أو مما اعتبر رأي للإمام البخاري أنها كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. نعم.
قال القرطبي: هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة، لما
يعني أنه ليس لمجرد الزيارة الواحدة، لأنه قال لعن الله زوارات، والزوارات بمعنى كثيرات الزيارة لأنها صيغة مبالغة. نعم.
قال القرطبي رحمه الله: هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة، لما تقتضيه الصفة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك. فقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. قوله بامرأة لم أقف على اسمها ولا اسم صاحب القبر، وفي رواية لمسلم ما يشعر بأنه ولدها، ولفظه تبكي على صبي لها، وصرح به في مرسل يحيى بن أبي كثير عند عبد الرزاق، ولفظه قد أصيبت بولدها. وسيأتي في أوائل كتاب الأحكام من طريق أخرى عن شعبة عن ثابت أن أنسا قال لامرأة من أهله: تعرفين فلانة؟ قالت: نعم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مر بها، فذكر هذا الحديث. قوله فقال: اتق الله، في رواية أبي نعيم في المستخرج: فقال يا أمة الله اتق الله. قال القرطبي: الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.